مشاهدي الكرام، هناك مقولة مؤداها بأننا لا نموت من الموت ولكن يقتلنا الخوف من الموت. ترى ما سبب كل هذه الصراعات وما سبب كل أوجه هذا الدمار والهلاك والخلل وعدم التكافؤ السائر بين الناس وفي المجتمعات، إن داخل المجتمع الواحد أو بين المجتمعات والدول بعضها البعض؟ ذلك الموضوع الذي كنا قد تحدثنا عنه، وهو الفقر الجائر الذي تفسد معه النوايا وتفسد المقاصد إذا ما جعلناه يسيطر علينا، إن كواقع أو كخوف من ذلكم الواقع. هناك في العملية الاقتصادية في المنظور الإنساني هناك نظرية مؤداها أو أجمع عليها الاقتصاديون بمعنى من خلال نظرة الإنسان للحياة، مؤداها بأن الموارد أو قلة الموارد أو محدودية الموارد هي السبب الأساس، وهو موضوع الندرة، اسمه بالندرة. والندرة تعني بأن في مفهومهم بأن الموارد هي أقل من تلبية الحاجات الإنسانية اللامحدودة. قامت نظرية اقتصادية شتى على هذه الموضوع وعلى هذا الجانب من النظر، ومن ضمنهم الاقتصادي أو عالم الإسكان مالتس، وهو في الإسكان وفي الاقتصاد، ويقول بأن هذه المشكلة قائمة وثابتة وحلها لا يأتي إلا بطريقتين، أحدهما المكافحة السلبية والأخرى الإيجابية. السلبية وتعني العملية التقتيل وترك الفقراء والزيادة من السكان للدمار، والأخرى تأتي بطريقة الإيجابية وهي المنع الوافد الجديد. هذه موضوعات مهمة جدا وترتب عليها كثير من هذا الصراع، خاصة أن من يقول بها يؤمن بها وينفذها. دعونا نطل على هذا الموضوع من زاوية النظرة الإسلامية لها، كيف عالجها رب الخلق أجمعين وملك الملك شيخي أستاذي الحبيب عمر، مرحبا بك وأهلا وسهلا. عذر سيدي، أنا قدمت المقدمة هذه فقط ولكن لكي أشير إلى أهمية الموضوع الذي نحن بصدده. كما تفضلتم وسمعتم، نريد أن نلقي نظرة على هل فعلا نحن قلقون من أن تنفذ الموارد وأننا غير قادرين على مواجهتها؟
الحمد لله مالك الملك، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه الهادي إلى طريق الحق والرشاد، وعلى أصحابه وآله الأطهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم. أما بعد، فعجبا لهذا الإنسان كيف يبلغ به الحال فيما هو ممتع بأنواع مما يكفي حاجاته ويزيد عليها بعد ضرورياته، إلى أنواع من الكماليات وأمور يجدها من واسع مما تشتهيه نفسه، يبلغ به مستوى التفكير إلى أن يفكر في قلة من يشاركه أو التقليل ممن يشاركه مائدة هذه الحياة، حتى يصل الحال والأمر إلى أن يفكر كيف يقضي على جنسه وكيف يقضي أيضا على نوعه ويتخلص منه. فهذا قد راود العقول منذ القدم، فالأمة الإنسانية قد مضى عليها ورود مثل هذا التفكير في عصور شتى، تأتي بقلق نفسي عند كثير من الناس في من يشاركهم طعمة هذه الحياة، وتفكير من أين موردي ومن أين رزقي حتى أعيش العيشة التي أحبها فيما أطمع فيه وأشتهيه في هذه الحياة. ومن المعلوم أن هناك من الرزق ما هو ضروري في حق الإنسان ويتم به قوامه، ومنه ما هو يدخل في إطار الحاجات، وما هو فوق ذلك كمالي مستحسنات أو اتساع في الشهوات. ومع ذلك كله، فهذا التفكير الذي نشأ عن شدة الحرص على المال والخوف من الفقر وقلة المورد، مع عدم اعتبار بالواقع الذي يحياه البشر، نرى أنه لا يمر على البشر فترة من الزمن إلا وأحدث الله موارد للناس لم تكن، ووجد في الوجود مظاهر لكيفية التنمية وكسب المال لم تكن حاصلة فيما قبل. وهذه البلاد من أيامه صلى الله عليه وآله وسلم وأيام بعثته، كيف أقام النظام الدقيق العميق الواسع الذي خرج تلك الأجيال التي تلاحقت على قدم قويم مع اختلاف بعد ذلك في الأفراد والعصور، إلا أنه جمعهم أصل من النظر في هذه القضية وهذه الكيفية. حدثت فيها موارد المعادن، موارد البترول مثلا.
لا.
هذه الموارد التي يعدها الناس كسبا للمال لم تكن موجودة على ظهر الأرض، وحينما كان الاتساع في خلق البشر وفي كثرة الأعداد الموجودة على ظهر الأرض صاحب ذلك ولزمه وقارنه اتساع في العطاء، عطاء البشر من الرزق الذي قدره الله تبارك وتعالى في الأرض. وقال تعالى: وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. ومع ذلك جاءت الشرائع السماوية كلها تبين أنه ما من نفس تكون إلا وقد قدر لها رزقها الذي تأكله، وقد هيئ لها ما يكون قواما لها خلال المدة التي قضت إرادة المكون بأن تكون هذه الذات سواء من البشر أو من الجن أو من الحيوانات التي تأكل معنا. أرزاقها أيضا مقدرة بتقدير العليم الخبير جل جلاله، وهذا ما جاءت به الرسل اجمعون. جاءت الرسل بهذا فكانت تسكن هذا القلب البشري الذي لا بد أن يصيب ذلك الذي يمضي في الحياة على غير أساس عميق من الصلة بالخالق جل جلاله وتعالى في علاه. يصيب البشر أمثال هذا حتى يفكر كيف يتخلص سواء من الذي يقدم عليه أو من الموجود معه ليقتله. وقديما على أجل تحاسد وحرص جاوز الحد قتل ابن آدم من صلبه، ابن آدم الثاني من صلب آدم أيضا، وتنافس هابيل وقابيل.
في بداية والأرض ما زالت تكر، ما إن وطأ قدمه الأرض،
جميع ثرواتها فيها،
كل بين يديه
جميع ثرواتها فيها ومعادنها فيها، ولكن الحق تبارك وتعالى يحدث استنتاج الطرق. ولكن النفس البشرية إذا لم تهدب وتؤدب بعقل زكي ونور إلهي فإنها توقع الناس في مطبات هذا التفكير. ففكر هذا حرصا تجاوز به حده وشرها خرج فيه عن واجبه، حتى قال: أنا أريد هذه المرأة،
أنا أريد
أن استأثر نفسي. فما وجد بعد ذلك سبيلا إلا أن يلبي رغبة النفس بالسطو على الآخر وقتله وإنهاء حياته. فكان ذلك وكان عبرة لا تقتل نفس ظلما إلى يوم القيامة إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، كما يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، لأنه أول من سن القتل. القصد أن هذا التفكير راود العقلية البشرية من بداية وجودنا على ظهر الأرض. فما يقال اليوم ما هو إلا نوع من التطور للفكرة الواحدة الأصل الواحد الذي ربما تختلف المسميات عنه بعد ذلك وكيفية الطرح، لكن الدافع والمراد هو نفسه. هذا القلق الذي يصيب النفس البشرية، ولا بد أن يصيب النفس البشرية قلق، ونحن كنا نقرأ قوله: ومن عرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والتفكير للبشر ناتج عن نفسياتهم وعما ينازلها ويحل فيها. فمن الضروري أنه مهما حل القلق في باطنه أن يكون تفكيره العقلاني في ظهر الأرض متناسب مع هذا القلق الموجود فيه. فلأجل ذلك جاء التفكير في أن الموارد التي على ظهر الأرض ربما ضاقت عن أطماعنا، ونقول: الفرد منا إذا أراد أن يفتح لنفسه باب الطمع بلا حدود فليكفيه شيء. لكن المسألة أكبر من هذا إذا أردنا بقطع النظر عن المعاني الإيمانية الكبيرة الواسعة. الحياة في عالم الدنيا نفسه في مدة هذه الحياة التي نشاهدها أمام عيوننا ما أعمار قصيرة ما تتجاوز حدود 100 إلا في أندر النادر، وعامتنا ما بين 60 و70 وأقلنا من يجوز ذلك، وقبل ذلك أعداد كثيرون. من أجل هذه الحياة القصيرة كيف نتعايش تعايش سلميا؟ الآن إذا أردنا التفكير أحيانا في التعايش السلمي بين أهل المبادئ وبين أهل الأفكار، الآن هذا تعايش سلمي فقط من أجل أطماعك، يعني بين أهل الأطماع صار الطمع على المال وعلى الحياة والخوف من الفقر جعلني أعيش معك تعايش غير سلمي. أفكر أنا الآن كيف أتخلص منك حتى تأتي النظرة إلى الفقر والفقراء مزرية جدا، كأن الإنسان ما يفكر في إنسان قبله. إذا كنا نتحدث في بعض المرات عن حقوق مرأة أو حقوق رجل وقلنا عجب كيف ينظر واحد من الجنس إلى الثاني بأنه شيء أقل منه وإلا دونه وإلا بطريقة كراهية أو حقد،
كل واحد يريد أن ينتزع لنفسه شيء من
الآخر. الآن هذا تجاوز الحدود، هذه كلها ما عادوا مرأة مع رجل ولا دين مع دين، مجرد طمع في الحث على مظاهر الحياة جعلني أفكر هذا يجب أن أتخلص منه، هذا يشاركني في أخذ المال، هذا كذا هذا كذا. وإذا ابتث هذا الطمع المفضي إلى الحسد فلا بد أن تعيش البشرية مشاكل وأسوأ تستحل فيها الحروب، يستحل فيها الدمار، يستهان فيها بهذه النفس البشرية. لأجل ذلك كله القرآن عاب على أولئك الذين قتلوا أولادهم خشية الإملاق، وعجب جاء في آيات خشية إملاق وآيات من إملاق، أي إملاق وفقر موجود فعلا. قال في حال وجود الفقر والمجاعة لا تيأسوا ولا تسأموا، أنا الذي خلقتكم وسأبرز لكم وأفرج عنكم بقدرتي. يقول ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، لكن لما قال خشية إملاق قال نحن نرزقهم وإياكم، هؤلاء الآتين بهم. وأما في حالة الإملاق الموجود قال نحن نرزقكم ولا تقتلوا أولادكم من نحن نرزقكم، لأنه في تلك الحالة التفكير في النفس قبل كل شيء. فلهذا قال أنتم بإملاقكم هذا سنرزقكم وسنفتح لكم أبواب الرزق، وإياهم أيضا كما نرزقكم نرزقهم وأمثال ذلك. والخلاصة الفكر البشري في هذه في هذا المضمار عجيب التناقض وغريب التقلب
وقاصر
وقاصر قصور كبير يحتاج فيه إلى أن يرفد، إلى أن يرفد بمعين من النور، بمعين من إدراك الحقيقة يتخلص به من أن يؤدي التفكير إلى ما أدى فيه تفكير ذلك ابن آدم الذي استشهدنا بحادثته على ظهر هذه الأرض. إذن فلنا نظر أن من يعيش معنا من الفقراء قد يكونون سببا لتيسير الرزق لنا، وهذه نظرة لا توجد إلا عند من آمن. عندنا معاشر المؤمنين وفي الحديث وقد علمنا من سنة صلى الله عليه وسلم وهديه تعليم أن, 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 أن يكف الإنسان نفسه عن المسألة وأن يقوم بالعمل الذي يكسب به المال لينفق على نفسه وأهله وأولاده وليفيض بما مما أتاه الله تبارك وتعالى. والعجيب في آيات القرآن وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، حتى المال نسبه نعم. إلى نفسه سبحانه وتعالى وقال مالي
باعتبارنا نعم مستخلفين،
لكنه آتاكم أعطيتكم إياه وجعلتكم مستخلفين فيه. وهذا أيضا يقول هذا المال الذي نسبه الله إلى نفسه يقول لا وجه للإشمئزاز من مجرد المال، ومع ذلك كله فإذا أدركت أنه منسوب لله فانظر كيف تصرفه في مرضات الله تبارك وتعالى وتنفقه من أجل الله تبارك وتعالى. ونجد صلى الله عليه وسلم كما علمنا من هدي هذه الطريقة في شغل المجتمع بما يصلحهم وإعطاء الرجل ذلك الفاسد الذي تولى صلاحه بيده وما إلى ذلك، نجد مع ذلك كله لما وجد حالا مستقرا في تحصيل الصرفية المطلوبة من أسرة كفاها واحد له ثوابه وله خيره، وتفرغ أخوه لأنواع مما فيه صلاح المجتمع أيضا وما يعود على الناس بالخير من العبادة والعلم وشؤون الطاعة والنفع لمن حواليه، فكأنه راود فكر الأول أن أنا صاحب الشغل والكسب، وأخي هذا ما شاركني في الحرفة ويشاركني في أكل ما يحصل منها، وهو منها معي يتصدق ومعي يعطي وكأنه كاسب معي. فعالج النبي صلى الله عليه وسلم الأمر ليستديم الأمور، وقد علمنا أنه كان ما يقر واحد على أنه يترك عمل قادر عليه، ولكنه مع وجود الكفاية ووجود نوع من النفع آخر يقوم به الآخر جاء هذا يقول يا رسول الله أنا صاحب العمل والشغل وأخي هذا اشتغل بكذا، وذكر له أنواع من شغل. قال لعلك به ترزق، لعل التيسير الحاصل في حياتك وتسهيل الأسباب لك وإدرار الرزق عليك من بركة شغل هذا الأخ الذي بجانبك والذي حواليك. وهذه أيضا أسباب معنوية تعالجها العقيدة الإيمانية فينا قد لا تصل إليها عقليات المفكرين ومع من غير المؤمنين. ومع ذلك كله فنقول أيضا الطبيعة القويمة، لأن احنا نتعايش تعايش سلمي على فقرنا وغنانا من حيث أننا آدميين في هذه الحياة القصيرة. نقول إن لم يكن في مشاريعنا الضخمة وتحركاتنا الطويلة ما يسد حاجة الضعيف منا ويحملنا على رحمة الفقير في أوساطنا، فمن نحن؟ وما كرمة كل منا يسعى لأن يخبو يملأ أقياسه ثم يخبأ ماله لا أثر له في المجتمع. لأجل هذا كله وجدنا النظام في هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه جعل بعض الأمور لها حقوق عامة يشترك فيها الكل، وجعل أمرا تحت نظر الحاكم ونظر من يسوس العباد يصرفه في مصالحهم ويتفقد به الحوائج، وجعل تلك الملكية الخاصة وصاحب الملكية الخاصة، بل هناك زكاة تفقد حاجة هذا وحاجة هذا، هنا غارم هنا ابن سبيل هنا فقير هنا مسكين وما إلى ذلك. فجاء تكامل في هذا النظام الذي جاء به صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، من شان أن مضت الحياة من فقر مدقع شديد إلى حد أن لا يجد الواحد منهم عشاء، لا يأكل، لا يجد منهم غداء، أن يعصب الحجر على بطن من الجوع. لكن بهذا المسلك الذي حفظ فيه على أصل محبة الملكية وفتح أبواب الموارد والكسب منها، وحفظ فيه على السمو بهذه النفس أن لا تروح وراء الطمع والجشع الذي يؤدي بالناس إلى المهالك، في هذا كله مسار السير الطبيعي حتى وجد العقليات التي كلما اتسعت حاجات الأمة عرفت كيف تستغل الموارد وكيف تصرفها في مكانها.
بارك الله فيك سيدي، شكرا جزيلا. هذا الذي أردت الآن أن أصل إليه، وهو ننطلق من قول الله سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله وما بنا من شر ومن تقصيرها من أنفسنا. وهذا في أكثر في وارد في أكثر من آية وفي أكثر من شكل، وأيضا الواقع هذا يبين لنا على الأيام بأننا كلما كنا عاجزين عن تسيير أمور أنفسنا فذلك لجهلنا أو لسوء تصرفنا، وإن أحسننا وازدهرت حياتنا وانتفع بنا ارتفعت الأرض ومن عليها. يعني عندما كان الإنسان في محدودية القدرة أن يعيش على اليابسة لم يكن بحاجة لأن يعيش في البحر ولأن يستفيد منه ولأن يضرب أفاقه، فعندما بدأ التوسع بدأت مرحلة أخرى من حياة الإنسان بعد مرحلة سيدنا نوح عليه السلام، وتعلم الإنسان كيف يرتد البحر وكيف يجني ثماره وأرزاقه. هنا أستاذ في على هذا الصعيد الآن الصراع الموجود الحالي، الرئيس الفرنسي الحالي يقول بأنه إننا إذا نجحنا أن يعني نردم الهوة بين الصراع الظاهري بين الشمال والجنوب اللي هو الشمال الغني اللي هما والجنوب الفقير، إذا استطعنا أن نفعل ذلك فقد تخلصنا من الصراعات الموجودة والموضوعة معلقة على شماعة العولمة وعلى والأديان كذلك، لأنه الاقتصاد يكاد يمثل الجانب الأساس. أستاذي في الناحية هنا كيف نظم كيف يضمن لنا الإسلام أن نعيش عيشة ليست بالبنكة، أن نصل لمجتمع متساوي؟ الله أكبر.
جاء هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام بحسن النظر في الموارد المالية والتعامل معها على أن نملكها ولا تملكنا، وعلى أن نحسن التصرف فيها وتسييرها. وكان مع انحصار المجتمع من حواليه لا يدخر شيئا مما يأتيه وينفق كل ما أتى في الموارد والمصارف شيئا فشيء. اتسعت الرقعة واحتاج الناس بعد ذلك إلى شيء من 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 ضبط الأمور وادخار بعض الأمور لتاتي على طبيعة مرتبات تجري لهم ودخل دخل سنوي وما إلى ذلك. فاستقر ذلك في أيام سيدنا عمر بن الخطاب وعند اتساع رقعة الإسلام وكثرة المنتمين، واستمر الأمر وقد كانوا يقسمون الأموال حتى بدأت شيء من الأحاسيس تقول إن هذا المال جاء ببركة هذه الدعوة وللناس فيها سبق، وبعضهم جاء اليوم وبعضهم مؤلف قلوبهم، فهل يتسعون في ذلك؟ حتى لما حصل ظهور هذا الشعور في خلافة سيدنا عمر عالج المسألة وصار يخصص أيضا السابقين إلى الإسلام والأوائل بنصيب من هذا المال مع مراعاة الحاجة لمن حواليهم. وجاء بعد ذلك نظام الديوان وضبط الأسماء والحاجات التي يحتاج لها، وزع على مناطق المسلمين وولاياتهم، حتى جاء سيدنا عمر بن عبد العزيز فبعث إليه أمير خازن المال في العراق يقول إن أعطينا كل ذي أحد أعطيتهم، كل ذي حب ونصيب أعطيتهم، والمال لا يزال فائضا في بيت المال. قال له فانظر إلى كل من له دين استدانه في غير سفه ولا إسراف فقد دينه. فأخذ يقضي الديون من أهل هذا الصنف الذين لا يعرفون بالإسراف ولا بالتبذير ولا بصرف المال في الحرام، فقال قضينا الديون ولا يزال المال ببيت المال. فكتب إليه أن زوج كل من حضر وقت زواجه فعجز، فنشر الأمر وزوجوا، فكتب إليه إننا زوجنا الشابات والشباب، فبقي أمال في بيت المال. قال انظر إلى من عجز عن الأرض من أهل الذمة أن يستثمرها لصالح المسلمين فلم يقدر، فأعطهم ما يستصلحون به.
هذه واحدة من معالجة إصلاح الاقتصاد، وهو أن تبقى تلك الأرض، أن تبقى يعني أن تبنى، أن الأصل فيها أن تبنى، حتى أنه يعني كقاعدة فقهية معروف أنه الأرض لمن يعملها، لمن يبنيها، لمن يحييها.
عندما تكون بالموات، الموات الذي لم يسبق عليه ملك، من أحياه فهو أحق به. بأي نوع من أنواع
الأحياء لتحريك الاقتصاد وللعمل
الاقتصاد، نعم، وتحريك البناء وتحريك المصالح. إلى حد أنه من بنى مسجد في الموات فهو ملكه وصار المسجد موقوفا بوقفه، ومن بنى بيتا فهو سكن وليسكن به وتسكن أسرته وليبعه إن شاء وليهبه لمن شاء وما إلى ذلك، ومن زرع في الأرض فهو مزرعته والأرض صارت ملكه. هذا من جملة النظام الذي جاء في هدي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم مبارك عليه وعلى آله، فكل قطعة من الأرض لم يسبق لها ملك. هذا واحد. الثاني فيما نتحدث عنه في الأراضي وزراعتها وكيفية استغلالها، لا تزال الكثير منها مهمل ومسيب ومتروك، والتفكير الجدي ربما يقصر في كثير من المسلمين، وذلك لوقوع التهالك على نوع أو أنواع معينة من الاستثمار، إما استعجالا للربح وما يجي، أو لكثرة في الطمع مع قصور في النظر إلى أن عمارة مثل هذه الأراضي أعود مستقبلا وإن لم يجر الربح في الحال بشكل كبير، ولكن الحاجة إليه ماسة متعلق بعمود في الحياة، مثل أغذية الناس أو أشد ما يحتاجونه في حياتهم أو ما يلحق به بعد ذلك من الحاجات أو الكماليات التي تنبتها الأرض. في كل هذا يقدر التفكير في كيفية العمارة والبناء، ولهذا نجد صلى الله عليه وسلم يرشد من كان عنده مال ليتيم ويده يد أمانة عليه ولا يضيع شيء منه، لكن ما ينميه،
ما ينميه، عليه أن يستثمره.
أقول له اتجروا في أموال يتامى، اتجروا في أموال يتامى، لا تأكلوها الزكاة، لا تجعلها هكذا مطروحة حتى يمر عليها الحول ويلزم فيها الزكاة وتخرج منها زكاة، حركها وأدرها، وإن كان إخراج الزكاة في معنى من معاني أيضا
صلاح المجتمع، استمر الأموال دولة بين الناس.
ولهذا جاء تعبير الآية وارزقوهم فيها،
نعم.
قال ولم يقل وارزقوهم منها تأخذ، نعم، منها تقتطع منها، نعم، فيها في، نعم، وسط، فأنت بتنميتك لها ترزقهم فيها،
نعم،
فكأنك لا تقتطع منها شيئا بسبب أنك سخرتها للتنمية، للنمو وللربح. فكذلك
على هذا الذكر استاذ، نعم، لو تطرقنا إلى ما المقصود في سورة الهمزة وفي أكثر من سورة من سورة القرآن الكريم من وعيد على من اكتنز الذهب والفضة
الذي جمع مالا
معددا
يحسب أن ماله أخلده.
نعم.
وكأنه شخص يعني ينسى حقيقة أمام عينه كالشمس واضح، سيموت قريبا وسيخرج من هذا المال إن لم يسخره، وقد
هو له حقه،
ساقته القدرة له، ساقته القدرة اللي هي حتى ملكته إياه ودخلت تحت يديه، إن لم يسخره فيما ينفعه وينفع الناس من حوله فسيخرج منه جهلا وسيترك لغيره، فهو كأنه سيخلد وكأنه سيبقى في حد ذاته. فرق بين هذا وبين من فدى في نظر الذين مشوا على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم من التفكير في الأجيال القادمة وما سيكون موردا لهم أو سببا لمعيشتهم وكفايتهم. أنك أن تذر ورثتك أغنياء خيرا من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، يقول صلى الله عليه وسلم مبارك عليه وعلى آله. وبهذا أيضا جاء اجتماع الصحابة لما رأوا أن الفتوحات تنتشر، فهل يقسمون الأراضي التي يفتحونها على المجاهدين الذين حضروا ويأخذوا منها فقط خمسا؟ فتشاور في ذلك سيدنا عمر مع جماعة من الصحابة ووافقه من وافقه على أنها يجب أن تحبس وتبقى مصلحة عامة، ويشغل فيها مثل الذميين الذين يبقون في الأرض معنا في أرضنا على أديانهم، على أديانهم وعلى ملتهم، ونحركهم أي كأيادي عاملة يعمرون لنا هذه الأراضي على أن يكون منها خراج لبيت المال. ويقول في نص كلامه فإذا قسمناها على الحاضرين من هؤلاء الفاتحين فمن يأتي
من نصيب الأجيال
ماذا يجدون؟ قال لو هذه ثغور تتفتح علينا ونحتاج إلى المرابطين عليها وأن ندر عليهم ما يضويهم على ذلك، فمن أين يتيسر الإدرار عليهم؟ انظر النظرة البعيدة الفاحصة. فلما اختلف معه بعض المهاجرين ثم استدعى من الأوس والخزرج كبار الأنصار جماعة، فجاءوا فعرض الأمر عليهم فقالوا نرى أن الحق ما هداك الله إليه لسد هذه الثغور في المستقبل وحاجات المسلمين.
شكرا جزيلا أستاذ، سنواصل هذا الموضوع لأنه نقطة مهمة جدا. ونأتي الآن إلى هناك مكالمة أو مهاتفة من السعودية. مرحبا.
ألو.
أهلا مرحبا. يا هلا.
ممكن الشيخ عمر؟
تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
معاكم الله الحمد لله، تفضلوا.
يا شيخ حبيت أسأل عن مقولة إنما تنصرون أو ترزقون بضعفائكم. نعم. هل الضعف هنا يشمل الفقر أو كبار السن؟
نعم نعم نعم.
ولا
أنت بلغت حياة الأخت غادة ورغودة
بالسعودية.
الله. وهذا يبين لنا أدبا من آداب الإسلام في نظرتنا إلى الفقراء. فلتنظر البشرية من ذا الذي يصفها؟ هذا الذي يفكر كيف نتخلص من الفقير ولو بالتفكير في قتله، وقد حصل فعلا في بعض الأنظمة التي وصفت في حينها وآنها أنها متقدمة ومتطورة وأنها مفكرة تفكير جدي أنها ترتب ترتيبا للتخلص من أهل الفقر أو من أهل الضعف إذا كبروا في السن، ويعدونهم وبالا على المجتمع. ما صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم حديث عنه عليه الصلاة والسلام صح وورد، فكان كما جاء في رواية بدعائهم برحمة الله لهم وبسبب وجوده. فلأجل ذلك صارت النظرة إلى هذه البشرية في كرامتها في الإسلام في هذا الدين، هو الذي كرم هذا الإنسان، هو الذي شرف هذا الإنسان، هو الذي جعل النظرة إليه نظرة أدب ونشر فينا هذا الأدب إنما تنصرون ترزقون بضعفائكم. فصار الحال امتد إلى أن الإنسانية حملت معاني المكارم في أمير لدولة كبرى هي دولة الإسلام، في تلك الأيام صارت أكبر دولة على ظهر الأرض، ثم ينظر إلى ذمي مسن كبير من أهل الذمة يسلم الجزية وإذا به يعرض نفسه للمسألة، فيراه الأمير فيقول أمير المؤمنين لما تسأل؟ قال حتى أسلم الجزية لأن علي جزية. قال ما أنصفناك إن كنا في شبيبتك نأخذ منك الجزية لمصالحنا العامة، ثم لا نواسيك اليوم في هذا الحال. ثم أمر له من بيت المال من بيت بال المسلمين لذمي على غير الملة يعيش بينهم أدركه الفقر والحاجة أن يجرى عليه ما يصلحه، بل يجرى عليه ما يكفيه يسدد منه ما عليه من جزية وما يقوم به من نفقة فإنه قد قضى شبابه فينا وهو يعطي فما نسي حقا. ولكن يأتي أولئك للذي أمضى شبابه كما يقولون في خدمة المجتمع أو في خدمة اشتراكيتهم وما إلى ذلك، فإذا كبروا شاخة في السن قال ليتخلص المجتمع منه. أين معرفة الجميل هذا؟ أين معرفة ما كان قدمه وما كان أعطى؟ فحقيقة كرامة الإنسان في مناهج الله تبارك وتعالى. وفي هذا المنهج ذكرتنا السائلة بعظمة هذا الأدب الإسلامي فيما حمل لنا هذا الحديث النبوي من هديه الشريف صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. وإذا نظرنا إلى الضعفاء والفقراء من غير أهل الملة بهذا المنظار، والله ما أروع الهدي النبوي الشريف وما أعظم ذاتا ربت هذه العقليات وهذه النبرات في هؤلاء البشر وفي هؤلاء الناس.
نعم سيد، يعني هنا نحن ننظر إلى القضية هنا إلى موضوع الفقر بأنه هدف في الحاضر وفي المستقبل، ومن الماضي نأخذ العبرة منه وكيف التجربة باعتباره قضية مستحدثة وأثر من آثار تصرفاتنا وسلوكياتنا، وليس مفروضا علينا كما قد يعتقد البعض، إنما هو ناجم عن سلوك وتصرف
بالعقل. نعم. بالعقل والترتيب بمفقه الأسباب في الكون.
نعم.
التي وضعها المسبب قد يتوصل الإنسان إلى التخلص من مظهر الفقر.
نعم.
ولكن مع ضياع المعاني الروحانية والأداب هذه تحصل مشاكل من نوع آخر، ويضربون الأمثال، ومن جملة المضروب في الوقت الأخير أو في عصرنا ما يسمى مثلا بدولة في من أغنى دول العالم.
نعم.
كالسويد مثلا. نعم. وإذا قضوا على المشاكل فيها بحسب النظر الحكيم.
نعم.
المتزن الإنساني.
نعم.
المجرد الذي يأخذون في فقه من سنة الحق في الكون هذا.
مثل في الكون.
انتهت المشاكل فصارت الانتحارات كثيرة في تلك الدولة.
نعم.
في تلك البلاد.
سيدنا نقف عند النقطة هذه ونأتي إليها فقط. شوف الأخ جمال الكلدي من صنعاء والأخ ناصر من السعودية. أخي جمال مرحبا بك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا.
حياكم الله، أشكر لكم البرنامج النادي.
بارك الله.
من أجل مجتمع بلا فقر.
نعم.
عندي مداخلة بسيطة في هذا الموضوع.
تفضلوا.
الذي هو طموح الشعوب والحكومات يعني مما لا شك فيه.
نعم.
أولا يعني يجب علينا تحديد المشكلة الاقتصادية.
نعم.
يعني أين تكمن بالضبط؟ فذكرتم في المقدمة أن المنظور الغربي أن التي تقولها الندرة أن المخزون في باطن الأرض نادر ولا يكفي لسد حاجة البشرية.
نعم.
يعني وكذلك التنامي البشري الموجود.
نعم.
نقول إن الإسلام يعني ينظر لا ينظر إلى ما هو مخزون يعني في باطن الأرض.
نعم.
ولكن الإسلام ينظر إلى ما هو موجود على سطح الأرض.
نعم.
أما المخزون فلا ينظر إليه، فالموجود على سطح الأرض يكفي البشرية الموجودة وزيادة.
نعم.
ولذلك يعني هنا أتى قول الله سبحانه وتعالى وما من دابة إلا على الله رزقها. وكذلك يعني الأحاديث التي تبين لو أنكم توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم الله كما ترزق الطير تغدو خماطا وتغدو بطانا وترجع خماطا
تروح بطانا.
إذن فأقول هنا يعني ننظر إلى أسباب الفقر الموجودة، ما هي أسبابها؟ إذن فالإسلام قد كفل لنا هذه الأمور وقد يعني حثنا عليها، وأن نسعى في الأرض ونمشي في مناكبها ونأكل من رزقه. السبب الفقر وانتشار البطالة في المجتمعات اليوم يعني أظن أن سببها هو الظلم الموجود في عدم تصريف هذه الأمور.
لا.
في مجاريها. ولذلك نجد يعني هذا جليا لما انتشر العدل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الخلفاء الراشدين وكذلك في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فاض المال وانتشر المال في 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 أوساط الناس حتى لا يجد الفقير من أجل أن يعطى المال التي هي حق له،
يعني حتى أمن الناس من خوف الفقر.
إذن فهنا يعني الغياب العدل والظلم لما انتشر يعني، ولذلك حتى قال الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليه بركات من السماء والأرض. إذن فالعدل يعني هو التي يعني إذا أردنا أن يكون المجتمع بلا فقر.
نعم.
أردنا المجتمع بلا بطالة، علينا العودة الصادقة إلى منابع الاقتصاد الإسلامي.
بارك الله فيك.
ولا ننظر إلى يعني النظرية الغربية، هم ينظرون إلى باطن الأرض. حتى الإسلام كفل لنا ما باطن الأرض بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء في البخاري، قال عليه الصلاة والسلام معنى الحديث أنه يعني قال وأوتيت خزائن الأرض يعني بيدي، قال عليه الصلاة والسلام أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب، وقال عليه السلام وأوتيت يعني خزائن الأرض فوضعت في يدي. فقال أبو هريرة رضي الله عنه وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم تستخرجونها من مواضعها.
نعم.
إذن يعني
بارك الله فيك.
الإسلام قد كفل حتى لنا ما باطن الأرض، والنفط اليوم يعني هو يعد يعني أكبر مادة بشرية.
بارك
يعني
الله فيك. شكرا أخي جمال، أنا شاكر لك صديقي، قلت مداخلة طيبة وجميلة، بعضها مما كان شيخنا أورده واستشرنا إليه من تلكم. الأخي ناصر، نعم نأتي لأخي ناصر ونشوف أستاذ تعقيده على الموضوع. أخي ناصر مرحبا. ناصر ماجد تفضل. أخي أخي ناصر ماجد.
ألو.
مرحبا بك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته.
أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله.
أخي الكريم وسيدي الفاضل، تحية طيبة أوجهها لك وللمخرج ولأسرة هذا اللقاء الطيب.
بارك الله فيك.
وأتوجه بتحية، واسمح لي أطلت يعني كثيرا وأنا أنتظر حقيقة، لكن أظن أيضا فرصة أيضا أن أتوجه إلى ضيف هذه الحلقة الوالد الكريم حقيقة على استجابته لدعوة البرنامج، دل على شيء فإنما يدل على حرصه، حفظه الله ورعاه ومتعه بالصحة والعافية. في الحقيقة ونحن نتحدث عن الفقر، الفقر ليس عيبا هذا أولا.
نعم.
والفقر موجود في كل مجتمع، وفي بعض المجتمعات الفقر نسبة كبيرة جدا. ما أود أن أشير إليه باختصار شديد، الآن نجد كثير من المجتمعات أو بعض المجتمعات فقيرة، يعني فقر جدا جدا عالي، نسبة البطالة، محتاجين لأشياء حتى أساسية. في الآن المجتمعات أو الدول الغنية، يعني أنا ممكن الشيخ أيضا يوجه رسالة من خلال هذا اللقاء، في دول الآن غنية تضع يعني مشاريع، تضع مشاريع في بلدان غير إسلامية وغير عربية.
نعم.
وبالتالي من المستفيد من هذه المشاريع؟ ليس الدولة نفسها التي قامت بوضع هذا المشروع أو هذا المجال أو هذا، لكن المستفيد هي الدولة الأجنبية. أنا الآن لو وضعنا مثلا، والشيخ يعرف ذلك وأنت تعرف ذلك والجمهور الكريم، نعرف أنه هناك دول عربية، دول إسلامية فقيرة، لماذا لا نضع حتى وإن كان الربح يعني قليل، وحتى وإن لم يكن هناك ربح، لماذا لا نضع مشاريعنا في بلدان فقيرة، في بلدان إسلامية، في بلدان عربية، حتى تكون الفائدة للجميع، وأيضا نستفيد، لأن هناك فقراء يحتاجون إلى الماء الصالح للشرب، يحتاجون إلى الغذاء، يحتاجون إلى المأوى. هذا ما أود الإشارة إليه، وشاكر لكم.
سلمت أخي ناصر، سلمت وأشرت إلى موضوع مهم جدا، وإن شاء الله سيكون محور الآن آخر. سيدي تفضلوا.
جزاهم الله خير على المداخلات. ونقول نعم، النظرة إلى الأسباب أو تحديد مكمن المشكلة أو من أين يأتي الفقر أو يكثر في الأمة أو كيف كانت معالجة هذا الدين القوي، ونقول أشار إلى نقطة مهمة وهو انتشار العدل أساس أيضا لانتزاع ضرر الفقر، لأنه كما أشار أيضا الأخ المداخل من السعودية، الفقر في حد ذاته ليس بعيب، وهذا ما قد ذكرناه في الحلقات السابقة، قلنا إنما أضراره ومشاكله تأتي من انقطاع صاحب الفقر عن الحق تبارك وتعالى، وإلا يصير الغنى عيب والفقر عيب في وقت واحد. إذا انحلوا عن عرى الآداب، إذا انحلوا عن عرى الإنسانية الصافية الصالحة وعن عرى الآداب التي يجب أن تكون بين الناس، فحينئذ يأتي التفكير من الأغنياء إلى أن يصل كيف نتخلص من الفقراء أو كيف نبطلهم، ويأتي التفكير من الآخرين في نفس الوقت
كيف نقض على مدى
ظلمونا، وهؤلاء أخذوا شيء لهم، وهؤلاء ما اعتبرون اعتبار، وهؤلاء ما لهم حق،
فاصبح الصراع بين ما يملك ومن لا يملك.
فإذا ضاعت الآداب فلا ينفع الغنى ولا ينفع الفقراء، كله عيب صار. ولكن فالعيب الحقيقي ليس الفقر كما ذكر السائل، وليس الغنى، ليس الغنى بعيب وليس الفقر بعيب. ولذلك قد أشرنا في حلقات سابقة إلى قول الله تعالى في هذا الإنسان مقتضى تفكيره، هم الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه، وضاق عليه المعيشة ورزق فيقول ربي أهانن، وأما إذا ما ابتلاه اختبره اختبار من نوع ثاني بتوسعة الرزق، وأما إذا ابتلاه يقول سبحانه وتعالى فعمل الإنسان إذا ابتلى ربه فأكرمه ونعمه وسع عليه الرزق فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ابتلاه فقد رزق فيقول ربي هانن. كلا، لا هذا ولا هذا، لا إكرام بالغنى ولا الإهانة بالفقر، وهذا أيضا يجب أن يرسخ في العقول وفي الأذهان، لأننا معاشر المسلمين احتجنا إلى ترسيخ أمور هي من ضروريات الدين ومبادئ الدين أنستنا إياها معركة هذا الحياة وصخبها بأنواع الأفكار، فلا بد أن نعود إلى أصولنا ومصادرنا. غياب العدل سبب من الأسباب التي تقيم فينا ضرر الفقر وشر الفقر، كما أنها أيضا تساعد على بطر الغنى وحصول ضرره في الواقع، هذا أمر من الأمور. أيضا أن يكون التفكير مبلد وعلى تبعية مطلقة للغير، هذا إذن سبب قوي من أسباب التي بسببها يهتز وضعنا في كيفية المال وموارده ومصادره. وكذلك فقدان معاني التكافل التي جاءت في الشريعة المطهرة، وجود الرحمة والمساواة والشعور بالغير، فهذه الأشياء إذا تجمعت لابد أن يشكو الناس ما يشكو ويتصدرون اليوم أصلا من لا يؤمن بمبدأنا من أصله ليقول لنا حلكم عندي وجوابكم عندي وواجب تعملوا كذا واجب تنزلوا كذا
ويفرضوا علينا
هذا. نعم، يجب أن نظر في هذه الأشياء بعد ذلك كنا قريبا في سريلانكا، كثير من المسلمين هناك يعيشون على الفقر، وجينا إلى بعض الأماكن وكان يمشي معنا السيد علي الجفري في جماعة، فرأوا في بعض المدارس الفقيرة ترتيب بديع ونشاط طيب وحديقة مرتبة فيها الأشجار مقصصة، فكان يلتفت قال ليس الغنى هو الذي يحدث الجمال، في جمال في حسن التقديم في حسن الاستقبال في عرض المادة، اجتهاد وسط مدرسة في دولة كافرة، مدرسة انشأت كاملة بالخصوص المسلمين بطريقة لا تعسفية ولا مثيرة لآخرين ولا شيء، وهي للنساء خصاصة للمرأة. جينا زرناهم هناك وكان الاستقبال الحسن والترتيب الطيب مع فقر، ما يجدون كثير من الأمور الضرورية، ولكن حسن النظام وحسن الترتيب، فإذن ليس العيب في الفقر كما ذكر الله.
يستد فيه بالإضافة إشارة، يعني أنا أسف قبل أن أنسى، فقط على ضوء كلام أخونا ماجد من السعودية، وهو أنه في الدول كالدول النامية العلاقة بين من يملك ومن لا يملك أحيانا تكون علاقة شائبة شوية، يعني يشوبها كثير من الخلل، فعندما تأتي إلى التاجر تقول له مثلا أو لمن يملك إنك بذلك تستنزف كل قدرات الفقير، فغدا لن يستطيع أن يتعامل معك لأنه لن يستطيع القدرة الشرائية عنده تضعف، ماذا يكون اتجاهه؟ اتجاهه عمليا في الواقع يتجهون إلى الاستثمار في دول أخرى ويدعي بأنه من استثمارات هناك يعيش هنا. في هذه الحالة ما الذي يحدث؟ يحدث ما قاله أخونا ماجد، وهو أن تنمو كروش أخرى وبيوتات أخرى حيث الدول الأغنى، فننمي الأغنى في الغني ونفقر الأفقر في الفقير، وهنا يحدث ما يسمى بالنمو الرديء الذي هو في يسمونه في الاقتصاد هكذا نمو رديا، هو يعادل الورم في جسم الإنسان وليس السمنة الصحيحة.
فلهذا نرغب إلى دول الإسلام أن تعتني بالأراضيها، وكل دولة حاولت عمارة ما في أراضيها واستثمار الكنوز التي فيها يكون ذلك أجمل وأفضل. هذا من ناحية، من ناحية أخرى إذا كان من دولنا ما يمكن أن نمشي في شيء من مشاريعنا والمشاريع ستعود علينا بخير معنوي أكثر منه ظاهري، فالقناعة باليسير من الربح في مثل هذا أعود علينا وأنفع إذا فكرنا في الأمر وفي المسألة من 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 حيثية الإيمان ومن حيثية بعد النظر إلى مستقبلنا الطويل، ومن حيثية أيضا التكافل وتفويت الفرصة على من يتقوى علينا بنا وبمالنا ليحدث بعد ذلك أنواع من الفساد، فينا على أننا نعلم فتح باب التعامل مع القريب والبعيد، ولكن هناك أولويات وهناك أيضا نظر إلى أنه ينبغي أن نقدم بعض الأشياء على بعض، هذا من ناحية. من ناحية أخرى كم من الأموال المرصودة هنا وهناك الآن ما يكفي لإنعاش كثير من مجتمعات الفقر في المسلمين إلى ويحولها إلى حال آخر، لكن عدم صرفها في محلها، عدم حسن النظر في توزيعها، عدم حسن النظر في أين تستثمر وأين تكون، أدى إلى كثير من هذه الإشكاليات.
بارك الله فيك أستاذ. هناك مهاتفتان نأخذها لو تكرمتم تكون الأخيرة. أخينا خالد عبد الفتاح والأخ علي من صنعاء أعتقد كلا المتصلين. تفضل أخي خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نشكركم على هذا البرنامج الطيب.
بارك الله فيك أخي.
أحب أسأل الشيخ عمر.
تفضل.
هل ضعف العرب والمسلمين سبب لفقرهم ونهب ثرواتهم؟
نعم.
هذا طبعا حاصل وواضح في العراق وفلسطين.
نعم.
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وجعل رفقي تحت ظل رمحي.
نعم. طيب.
وأيضا ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. فنحب الشيخ أن يعقب على هذا القول
إن شاء الله.
أو يقول لنا يعني هل فعلا أنه سبب ضعفنا هو سبب لفقرنا؟
نعم. طيب سلمت أخي، شكرا لك أستاذ. نأخذ المكالمة الأخرى، المهاتفة الأخرى. الأخ علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أولا أشكركم على هذا البرنامج الجيد.
سلمت يا أخي.
قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فضيلة الشيخ عندي سؤال لصبت إن شاء الله.
تفضلوا.
الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقها وإليه النشور.
صدق الله العظيم. من رزقه وإليه النشور.
وظاهرة الفقر تزداد يوما بعد الآخر في بلادنا. فكثير من الناس من لا يعمل ويريد العيش بما يرضي نفسه. فهذا لا يكون ولا سيكون. كثيرا من يعمل من أجل قات يومه، من أجل يحصل على القات، ولما يحصل على القات يقول خلاص الآن وقت القيلولة وقت الراحة، فيستغرق من يومه من 7 إلى 8 ساعات. فهذا يعني ظاهرة تزداد يوما بعد اليوم وشهر ورا شهر، يعني ما بشلاء أن كثيرا من الناس من يمضي عمره بالقات وذي معها قات خلاص يفتخر، والإنسان الثاني يبتري معه قات خلاص يشي قات مثل ما خبير. فهذا يعني ظاهرة نرجو من الشيخ أن ينصح الأخوة في بلادنا في المناطق الوسطى هذه بالذات إلى تجنب هذا الظاهرة السيئة التي ليس لها معنى. سلام. ولا رغم أن الدولة أدت كثير من الفرص.
شكرا. شكرا أخي علي، بارك الله فيك. سلمت أستاذ. تفضل.
نقول الضعف الذي أشار إليه
الأخ محمد.
نعم. الضعف
خلق
الذي هو في الإيمان في العمل الصالح.
نعم.
الإيمان والعمل الصالح الذين رتب القرآن عليهم البشائر 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 في الدنيا وفي الآخرة.
نعم.
ضعفه هو سبب سواء تسلط الأعداء سواء انهزام في المواقف. لكن القوة المطلوبة والمرادة حسن القيام بأمر الحق تبارك وتعالى كما يحب على الوجه الذي فيه صلاح العالم بكله. أريد بهذا أن لا يكون النظر جزئيا في الأمور وفي النصوص وفي الشريعة الواقعة،
نعم بشكل
ولا أيضا أن نفسر أنه بمجرد أن نستعمل لفظة الجهاد وحده، وأن نبعد المقاييس والموازين واتساع معنى الجهاد لحسن الاستسلام لأمر الحق تبارك وتعالى فينا وفي أهلنا وفي أسرنا وفي من حوالينا وفي مواجهة ذلك المتعدي والمتحدي بالظلم والغطرسة والطغيان. يكون من كان بمثل هذا المنظور الواسع الذي تحتاجه البشرية ويقوم فيه أيضا التعايش على فرز المعتد الظالم الغاصب ومن هو ما يكون، ويجب أن يتحد العقلاء في العالم على رده وصده ومن الذي هو أحق بأن يرثى أو أن يرحم وما إلى ذلك.
نحن لم نستطع أن نقدم القدوة أستاذ، القدوة في أنفسنا. أيوة. لم نستطع أن نقدم أنفسنا في إطار صحيح. أيوة. إطار مادي.
نعم.
يعني نتحدث عن روحانيات، نتحدث عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى وأخلاقيته وديننا وعلاقته هذه في منتهى الأهمية، ولكن مهم أيضا أن نتحدث أن نري الآخرين الوجه المادي
نترجم في حياتنا، ونترجم هذه المعاني في مادياتنا في سلوكياتنا في تعاملاتنا في قيامنا بواجبنا. ما أشار إذن السائل الثاني أن هناك إهدار طاقات.
نعم.
نهدر طاقاتنا بأنفسنا ثم نشكو.
نعم.
ومن من يتعطل عن العمل ويبعد عن العمل ثم يقول أين الحاصل
الوقت
يفقر الدنيا كذا. مثلا الواحد في بلاد حارة يأتي له بأفخن الأغطية ويحطها عليه ويقول حر حر، أنت بعد هذا الغطاء تلبس لبس لايق بهذا الحال الذي أنت فيه وهكذا. فإذا أو يتخفف من الأغطية ويخرج في البرد الشديد ويقول برد برد البرد اشتد، انت ضيعت السبب اصلا وضيعت الواجب. فمسائل السعي ومسائل تسخير الطاقات ومسائل ايضا لنهدر الاوقات سواء في قات او في غير قات، لنهدر الاوقات في ضياع في وقت يمكن ننتج فيه نفيد
مثلا. الانسان محاسب على الوقت قبل كل شيء، على عمره وايضا
نحتاج الى راحة، نحتاج الى نوم، نحتاج الى هدوء، نحتاج الى ممازحة في وقتها طيبة بما بحلاته فليكن، ولكن ان يستغرق ذلك جل اعمارنا جل اوقاتنا يهدر طاقاتنا يضيع فرص نقدر نقوم بها فلا. فنحن ايضا مع ما اشار الشيخ الاخ ايضا الاول انه حقائق الجهاد اذا قامت على وجهها كفيلة بأن تكون مفرجة لكثير من هذه الكروب الواقعة بالأمة المحمدية، ولكن أخذها على موازين الشريعة نفسها وعلى قواعد الشريعة نفسها وعلى ضوابط الشريعة نفسها، معنى ليس التهور ومجرد ألفاظ وكلمات ولا سباق ولا شتائم، ولكنها عمل وتطبيق وتنفيذ وبذل وتضحية وتقديم للروح وللنفس وحسن موازنة بين الأمور و مقاربة لها وإخلاص لوجه الله تبارك وتعالى. فالأمر كما ذكر وكما قال نحن نحتاج إلى إقامة هذا، ومن أقوى الأسباب التي أدت إلى أنواع المشاكل والآفات ضعف حقائق هذا الجهاد وحقائق هذا الأداء وحقائق هذا الواجب وإهدار الطاقات وتضييع الأوقات وتضييع القوى التي آتانا الله سبحانه وتعالى.
نعم سيدي، هناك أعتقد على هذا الصعيد على صعيد ما ذكره أخونا، هناك في الإسلام المقاصد أو نويات المقاصد، وهذه ما تنظم العلاقة في كبح جناح الوحش لدينا أو العابث، الأنا العابثة أو الأنا المتوحشة، وهي تأتي بوضع الأولويات. فالأولويات الأولوية في الأساس سواء كان بالنسبة للحاكم أو للمحكوم تأتي في الحاجيات الأساس،
نعم
اللي هو الضروريات يعني. ثم الحاجيات ثم التحسينات، يعني الأهم فالمهم فالأقل أهمية، التحسينات أو الكماليات تأتي في درجة أقل أهمية. إذا قدمناها على ما يمكن هو يعتبر ضروري فنكون قد أفسدنا الحياة.
الله أكبر. نقول نعم، لابد أن نأخذ الفكرة الصحيحة والمنطق في الأمور ولا نتطلب القفز، نتطلب على سبيل القفز، تكون تطلباتنا قفزات من أمر إلى أمر، وحسن الترتيب بده شان من شؤون الحق تعالى في الكون علمنا إياه حتى في خلقنا، يجيب نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم هيكل عظمي، ترتيب ترتيب وتدريج. فكذلك في أمورنا يجب أن نفكر في هذا، والضروريات مقدمة، وهذا الذي على 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 مثال الفرد مثلا وبسأل ذلك بعد ذلك الدولة المؤسسات الشركات، الفرد إذا كان يفكر في أن أهم شيء تحصيل ما يشتربه القات عنده مثلا، وربما هناك ضروريات في أسرته وفي أولاده يهملها ويتركها وبعدين يشتكي من الفقر، يقول الترتيب أيضا عندك أنت من جملة المشكلات،
أنت سبب الفقر،
أنت سبب، أنت ما رتبت ولو اعتنيت بتكميل الضروريات ثم جيت للحاجة
وتحمل عبء ما يقع على أهله من ضرر كالدولة أو كالسلطة التي
يأتي الأمر بهذه الصورة في بعدين في بقية المرافق. فإذا تم شيء من هذا الترتيب وهذا النظر جاءت أيضا المعونة من الله تعالى لهذا الذي يعطي ويبني على الأساس الطيب، والأساس الطيب هو تقديم الأهم على المهم، ومع ذلك كله تأتي تربية عجيبة في هذه الشريعة في هذا الإسلام إلى حد أن تأتي إلى الإيثار عند وقت الحاجة، والإيثار أحيانا والإيثار بالزايد على وجه عام، ثم بالإيثار ببعض الحاجات للآخر، وهذا أدب من أداب الشريعة جعله ينبع من النفس بالطمأنينة وبالراحة وبالسكينة إلى هذه الحدود بعيدا عن ذاك الجشع والبعد عن معرفة الترتيب. لذا نجد لما جاء العطاء وأرسل إلى أم المؤمنين زينب بنت جحش نصيبها من عطاء اتسعت الدائرة وصار العطاء كثير، وكان لمنظور لسيدنا عمر في مسألة هذا المال، وقال بمن أبدأ؟ قال له بعض من حوالي بنفسك، قال لا ولكن أولا الرسول صلى الله عليه وسلم وقربه والسابقين الأولين من الإسلام. فلما جاء العطاء الكثير لها قالت غير هذا من أمهات المؤمنين أعرف بتقسيمه مني، قالوا لها هذا لك وحدك، قالت هذا كله، قالوا هذا نصيبك من العطاء في هذا العام في هذه السنة، قالت فغطته ثم أخذت تحته خذوا هذا الألفان وهذا الألفان وهذا الألفان، ثم قالت لا يدركني عطاء عمر بعد العام وتوفيت في تلك السنة رضي الله تبارك وتعالى عنها وارضاه. عجائب من زكاة هذه النفس وكيفية نظرها إلى هذا المال وصرفه في محله. فإذا نحن نحتاج إلى تقويم نظر أن نقدم الضروريات، وأشعر بأن ضروريات جاري وقريبي ينبغي أن تقدم
على كمالياتي، على كمالياتي السلام، هذا صحيح.
فما دام ضرورياتي مسدودة فلماذا ضروريات القريب اللي جنبي وأنا قادر على سدها أقول لا أنا أفكر مش في الحاجات، أفكر في المحسنات وفي الزايد على ذلك، وهذا بعدين بعد ما أكمل أنا بأجي إلى عند هذا. من هذا الخلل في الترتيب يحصل كثير من الـ من الـ من 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 الـ من الزلل في واقع الناس.
جزء من المشكلة الكبرى الآن في العلاقات في الفكر الإنساني الخالي من الجانب العقائدي يقوم على ما يسمى بعدم توافق المصالح. يعني كثيرا من الأحيان مصلحة هذه الدولة أو مصلحة هذا الجار أو مصلحة هذا الفرد هو لا تتفق مع مصلحة، إذن فلتبقى على مصلحتي على مصلحته.
وكلما قصر النظر في هذا المضمار كثرت المشاكل وقربت الآثار. ولكن كلما طال النظر وبعد قليلا بعض الدول في مثل أوروبا جاءوا على لما مسألة الاتحاد والدخول في بعض دول فقيرة ستتضرر بعض الدول الواسعة الغناء بدخول لايك، ولكن جاء تفكير إنساني مجرد إنساني يقول إن هذا في صالحنا. اليوم ربما فقدنا شيء، ولكن إن أبقينا هؤلاء واستمرينا في مشروعنا كذا فسيتحول أولئك بفقرهم الذي يزداد عبئا علينا. ويجي إن المنظار كلما قصر في مجرد الحاجة الوقتية والآنية والمصلحة الحاضرة، المصلحة الحاضرة والشخصية، كلما قصر النظر في هذا
ضعف الأمور،
المشاكل الإنسانية تزداد، ومشاكل الاقتصاد أيضا تكون في خطر.
كذلك العلاقة في المادة، وهذا حتى نعتقد يعني في بالنسبة لعلاقتنا في الإسلام جمعنا على أساس أنه يعني المصالح يعني ما موصل إلى حد ضرر كذا أن المصلحة العامة أهم من المصلحة الخاصة. يعني مصلحة الآخر الأكثر هل تقدم على مصلحة الأقل وهلم جرى؟ فبهذا تستقيم الأمور وتصبح الحياة أجمل وأفضل. سيد الفاضل، كانت منظمة يعني هي الأمم المتحدة ومنظماتها كانت قد أشارت إلى أنه عام 2004 على سبيل المثال سيكون عام رخاء. بالفعل كان أشيرت التقارير الآن إلى أنه النمو قد زاد بنسبة 3.5%، وأعتقد أن ذلك نموا جيدا، وذلك بما ترأى من حروب وكذا عاد على الخزائن، ولكنه كان نموا سيئا، إذ أن نسبة البطالة ظلت كما هي عند البعض، وعند البعض زادت، وهذا يعني أن الفقر زاد، بحيث أصبح ما يعادل حوالي 356 يقال بأن ممتلكاتهم العينية تعادل الدخل الرسمي أو الدخل الأساس القومي لأكثر من 52 دولة، 352 شخص أو 56 شخص. تلكم هي القسمة الضيزة. مشاهدي الكرام، في إشارتنا إلى هذا الموضوع ليس لأنه ممكن أن نحل المشكلة الاقتصادية أو أن نصنع اقتصادا إسلاميا أو بين عشية وضحاها، ولكن الأهم من ذلك كله هو أننا نشير إلى أن ممكن أن نبدأ بالفرد، وهذه هي عظمة الموضوع، أن الفرد واحد منا يمكن أن تكون حياته أفضل لو وضعها وفقا لأسس صحيحة سليمة تتفق مع سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، إن كبشر وإن كمادة. أستاذي، كيف نختتم هذه الحلقة؟
نتوجه إلى الرحمن جل جلاله بأن يوجب في قلوب الأمة إدراك حقائق السعادة بالعمل بأمره وتنفيذ شرعه وتطبيق أحكامه والسعي في ذلك لمصالح البلاد والعباد على أوجه من السداد والرشاد. نسألك اللهم تثبيتا وتوفيقا وتسديدا وتأييدا وأخذا بأيدي حكامنا وشعوبنا إلى ما هو أحب إليك وأرضى لك، وأن تبعث في قلوبهم إدراك أنهم مستخلفين فيما خلفتهم فيه، وأنه مالك الذي آتيتهم، وأن مصيرهم إليك عما قريب، وأنك سائلهم كيف أخذوه وفيما أنفقوه. فوفقهم اللهم وثبت الأقدام على ما تحب منا، وأخرجنا من ورطات تسلطات النفوس التي يعقبها تسلطات من أراد أن يستغلنا ويستغل ما معنا، واجعلنا بذلك سائرين إلى ما فيه صلاح الخلق من حيث ما شرعت لهم وأحببت لهم وأنت الأرحم بهم والأشفق. نسألك اللهم الثبات والتوفيق تحويل الأحوال إلى أحسنها، ولك الحمد على كل حال. ونسألك الصلاة والسلام على نبيك المصطفى وآله الأطهار وأصحابه الأخير وأنبيائك ورسلك الصالحين من عبادك أجمعين، وعلى أهل لا إله إلا الله وعلينا معهم وفيهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير. إذن مشاهدي الكرام، بذلك كان ذلك مسك الختام. نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.